يمنح الدستور العراقي صلاحيات واسعة للمحافظات والأقاليم، تشمل حتى سلطة حفظ الأمن بقوات تشكلها الحكومة المحلية. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 119 من الدستور على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه. وفي حال انبثاق إقليم من محافظة أو أكثر، فإن المادة 121 خامسا تنص على أن حكومة الإقليم تختص بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم. ويؤكد مراقبون أن هذه اللامركزية جديدة على التنظيم الإداري في العراق، الذي لم يعرف منذ تأسيسه إلا دولة مركزية قوية تبسط سلطاتها على جميع المحافظات من العاصمة. وتضافرت الأوضاع السياسية مع لامركزية غير معهودة وما ترتب عليها من التباس في العلاقة بين المركز والمحافظات، لإطلاق اتجاه لدى بعض الإدارات المحلية نحو تكوين أقاليم. وعزى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هذا التوجه إلى ما سماه شعورا بالإحباط من عدم وجود مشاركة حقيقية وتدخل المركز في شؤون المحافظات.
الوضع يتجه إلى تشكيل أقاليم نتيجة سياسة مركزية حادة، نتيجة تدخل في شؤون المحافظات، نتيجة عدم إعطاء المحافظات ما تستحق من أموال ومشاريع ومشاركة. هناك إحباط في عدم وجود شراكة حقيقية في البلد.
وأكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عدنان الجنابي أن هناك طلبات من مجلس محافظة البصرة ومجلس محافظة واسط لتشكيل إقليم.
هناك طلبات من مجلس محافظة البصرة وطلب آخر من مجلس محافظة واسط لتشكيل إقليم. نحن في القائمة العراقية نؤمن بوحدة العراق، نؤمن بوحدة العراق الواحد الموحد.
أثارت هذه التطورات مخاوف من أن الصراعات السياسية وانعدام الخبرة العراقية في إدارة النظام الفيدرالي يهددان بتقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي. وما زال الجدل محتدما في هذا الشأن رغم إجماع القوى السياسية في تصريحاتها على الالتزام بوحدة العراق. إذاعة العراق الحر التقت محافظ نينوى أثيل النجيفي، الذي قال إن تكوين إقليم ليس مطروحا في الوقت الحاضر بل مؤجل، في إشارة إلى أنه ليس مستبعدا إذا لم يتغير وضع محافظة نينوى ونظرة الحكومة المركزية إليها وطريقة التعامل معها بحسب تعبيره.
ليس لدينا نية لحد الآن، ولكن نحن نريد قدر ذلك من الحكومة المركزية أن تنتبه إلى أن حقوق محافظة نينوى لا زالت محدودة وأن التعامل معنا ليس كما يجب. أما هذا الموضوع فهو مؤجل إلى ما بعد ذلك. نحن في محافظة نينوى أكثر من نعاني من تهميش في الموضوعين الإداري والمالي. نحن نعاني أيضا من تهميش في القرار السياسي. نحن في محافظة نينوى كجزء من توجه سياسي معين لازلنا نشعر بأننا غير مشاركين ولو بشيء بسيط جدا في القرار السياسي العراقي. هذا يعطينا الانطباع بأننا يجب أن نغير من وضع محافظتنا، ويجب أن تتغير نظرة الحكومة المركزية في التعامل مع الشركاء السياسيين وليس أن تتصرف لوحدنا في هذا الأمر.
وأوضح عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب نجيب عبدالله إن ما يشجع المحافظات على التفكير في تشكيل إقليم يتمتع بصلاحيات واسعة يمنحها الدستور هو تعثر العملية السياسية، والعكس صحيح.
أعتقد أن الموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على الظروف السياسية والعملية السياسية. إذا عانت هذه العملية من هذه العقبات التي نراها يوميا، فإن هذه المحافظات ستطالب بهذا الأمر. يعني هي أساسا تطالب بقضية اللامركزية وبأن تكون عندها صلاحيات واسعة كما جاء ذلك في الدستور، ولكن الارتقاء إلى مستوى موضوع المطالبة بموضوع الأقاليم أعتقد تعتمد على مدى نجاح حكومة الشراكة الموجودة الآن.
كما لاحظ عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب نجيب عبدالله أن المحافظات ذات العلاقة أجرت حسابات تتعلق بالمكاسب المادية التي يمكن أن تحققها من التحول إلى أقليم.
أعتقد أيضا أن هذه المحافظات يعني قد أجرت حسابات معينة بخصوص موضوع الموازنة، يعني ما تحصل عليه الآن وإذا أصبحت إقليم ما ستحصل عليه عن جميع الامتيازات الأخرى، موضوع السلطة يعني سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وتشريعية. فباعتقادي أن الموضوع مرهون بمدى نجاح حكومة الشراكة الوطنية، إذا لم تنجح فأعتقد أن الخيارات مفتوحة من ضمنها موضوع المطالبة بتشكيل الأقاليم.
ومن الناحية الدستورية استعرض الخبير القانوني طارق حرب آلية تشكيل الأقليم والشروط التي يتعين استيفاؤها في حال تقديم طلب.
مجلس المحافظة ممكن يقدمون طلب، أو قسم 2% يقدمون طلب من الشعب. يتم أول شيء استحصال موافقة 10% من شعب المحافظة، ثم يتم استفتاء عام يجب أن يوافق أكثر من نصف المصوتين على إنشاء الإقليم. لذلك تجد أن تجربة وائل عبد اللطيف لم تنجح حيث رفضها الشعب البصري بالاستفتاء، استفتاء ما حصل العدد المطلوب. هذا السبب، وإلا الدستورية نعم المادة 119 من الدستور، قانونية القانون 15/2008 قانون تكوين الأقاليم.
وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن تشكيل إقليم في إطار النظام الفيدرالي حق مشروع على أن لا ينطلق من اعتبارات طائفية، في حين أن الحديث عن التهميش ينبغي أن لا يكون له مكان في نظام ديمقراطي.
الحديث عن التهميش والترويج لهذه اللغة للأسف الشديد فيها يعني بعد آخر لا يفهم من عنده على أنه بعد دستوري أو قانوني، وإنما يفهم من عنده بأنه هذه لغة الدائمة التي تتردد على ألسنة السياسيين بالإشارة إلى التهميش والعزل. يعني هذا الأمر يفترض ما عاد إلى وجود في إطار نظام ديمقراطي. أعتقد هذه اللغة ما مطلوبة في هذا الوقت بالذات، واللعب عليها هو أشبه باللعب على في النار في هذا الوقت فيما يتعلق بوحدة العراق. القضية الثانية وهي قضية الطلبات المقدمة لتشكيل أقاليم، هذه إذا كانت تشكيل أقاليم فدرالية وفق ما نص عليه الدستور العراقي دون الإشارة أو دون البحث عن صيغ طائفية أو صيغ جهوية، أعتقد هذه لا ضير فيها ولا أشكال.
وحذر الأكاديمي حميد فاضل من إساءة فهم النظام الفيدرالي والتداعيات الخطيرة لإقامة إقليم على أسس طائفية أو جهوية.
هناك مخاطر كبيرة تحوط مشروع الفيدرالية في العراق، هذه المخاطر تتعلق بسوء الفهم وما يدفع إلى محاولة الاستحواذ ومحاولة الاستهتار ومحاولة الحديث عن الثروات الطبيعية الموجودة في كل محافظة من محافظات العراق. أعتقد التطبيق السيء للفيدرالية سواء كان في الجنوب أو في الشمال أو في الغرب سيدفع إلى أن يجعل وحدة العراق في خطر، وفي تقديري أن ما يحصل اليوم من ترويج سواء للفيدرالية أو سواء لأقاليم تأخذ صيغ طائفية أو صيغ جهوية أو صيغ قومية، هذا الأمر خطير وخطير جدا وله تداعيات خطيرة على مستقبل العراق كدولة واحدة.
اعتمدت الصيغة الفيدرالية دول عديدة، منها دول متطورة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، ومنها دول تنتمي إلى العالم الثالث مثل الهند ونيجيريا. وإذا كانت أمريكا وألمانيا متجانستين عرقيا ولغويا ودينيا على العموم، فإن الهند ونيجيريا تتسمان بتنوع عرقي ومذهبي واسع، ولكن الدول الأربع كلها وجدت في النظام الفيدرالي صيغة مناسبة للحفاظ على وحدتها.